فليدا مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله فينا هاي هو أصلح مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير ولم يقل ظهيرة. نعم.
ونظائر هذا كثيرة، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ويحسن ما تلفه بخلقه. فمن قال ليس الله ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلم ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان مغسلا جاهلا ممثلا لله بالمعصومات والجمادات. ومن قال له علم فعلمي او قوه فقوتي او حب فحبي او رضا فرضائي او يدان فيدان او استواء
يدي
او يدان فيدي او استواء فاستوائي كان مكبرا ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من اثبات بلا تنظيم وتنزيل بلا تعطيل ويتبين هذا بعصرين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمه جامعه.
كيدايا لا كيدي عندكم كيدايا لا غلط نعم مش الفرق ما دام انك ما المعنى ما لنا الفرق لكن من جهه اللفظ فين الفرق ويجب انك انت تعرفه لان هذا فرق بسيط. أقول الفرق بين يدي ويداي أن يداي مرفوعة كيداي طبع هذا أقول يداي مرفوعة وأما يدي فهي أن منصوبة ومجرورة لأنك أخذت الألف ياء ومعلوم المثنى ما يكون بالألف إلا إذا كان مرفوعا فعليه يجب أن أقول يدي كيدي ما نقول كيدايا مو واضح كيف لا أكرر كفر جر كفر جر ويدي اسم مجرور بكاف وأن الجرهية نيابة عن الكسر لأنه مثنى إلا إن كان ممن يلزمون المثنى الألف مطلقا هذه تصلح للإنسان إذا لحن وقال رأيت الرجلان شوف الخطأ رأيت الرجلين شقول أنا ماشي على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا ولكنه لاحن هذا ما يضاع لا يضاع لأن الواجب علينا الآن لأننا عربنا يعني لسنا قبائل عربية يعني بمعنى أن نتكلم بلغة خاصة لنا إنما يجب علينا أن نجعل كلامنا على المشهور من لغة العرب. طيب اقرأ بصين أظن هذه كل اللي قرأنا اليوم مفهوم إذا وغايته يدور على أنه لا يلزم من تماثل الاسمين أو الصفتين أن يكون متماثلين في الحقيقة بل لكل من المخلوق والخالق ما يختص به من أسماء وصفات. نعم نقول الدرس الجديد الآن اقرأ شوي.
إثبات بعض الصفات إثبات لبعض. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض.
ما أنزل السلام عليكم
الله
إذا عندنا فصل فأما الأصلان. طيب
فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإن كان المخاطب ممن يقول لأن الله حي بالحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بحلال مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته وإرادة ورغبه وكرامته فيجعل ذلك مجازا ويفسره منها بالإرادة ومنها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المؤلف أراد أن يبين صحة ما عليه أهل السنة والجماعة والمتبعين المتبعون للرسل وبطلان ما عليه أهل البدع المخالفون للرسل بأصلين ومثلين وخاتمة. أما الأصلين أنت بها خلينيك ليش انت مالك الاصلين انتبه الان اذا كان الذي ينكر يقول في بعض الصفات وينكر بعضها والمؤلف يشير بهذا الى الاشاعره الاشعريه يقولون ببعض الصفات وينكرون بعضا يقولون ان الله له سبع صفات حقيقيه وما عدا ذلك فليس حقيقة فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض يعني أنه يجب أن نقول في بعض الصفات اللي أنتم تنكرون كما نقول في الصفات التي أنتم تثبتون. نعم وأظن الوقت بدل. نعم يوقف عليه. فأما الأقلام في أصلين ومثلين وخاتمة. أما الأقلام فالمؤلف بدأ بالأصل الأول الذي يخاطب به من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا وهم الأشاعرة. فننظر يقول رحمه الله أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، مثل ما أن القول في الصفات كالقول في الذات، كذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإذا كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم هذه الصفة؟ حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. هذه السبع صفات وهي التي يثبتها الأشاعرة. يقول هذه الصفات السبع صفات ثابتة لله حقيقة. أفهمتم؟ يقول الله متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة إلى آخره. لكنهم يفسرون الكلام بغير معنى، إذ أنهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بنفس الله، وأن هذه الحروف خلقت خلقا لتعبر عما في نفس الله. أنتم ليسوا يقولون إن الكلام على ما يفهمه أهل السنة والجماعة، إن الكلام كلام الله لفظا ومعنى بحرف وصوت، لا، يقولون إن الله يتكلم بكلام، لكن عندما تسأله ما هو كلام الله يقول لك هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله، وليس هو هذه الحروف والأصوات التي سمعت، فإنما الحروف والأصوات خلقت لتعبر عما في نفس الله. أفهمتم الكلام عند الشاعرة؟ ما هو الكلام عند الشاعرة؟ والمعنى القائم بنفسه دون هذه الحروف ودون أصوات التي الصوت الذي سمعه جبريل ونزل به على محمد. فهذا الصوت الذي سمعه جبريل وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عما في نفس الله. طيب، هذا التفسير الكلام ليس بصحيح، وأظن هذا مر عليكم وأنتم في الثانوي، أولا مر عليكم هذا ليس بصحيح، نعم، ولا يمكن أن يفسر الكلام به. إنما على كل حال هم يقولون إن الله متكلم بالكلام ويثبتون هذه الصفات السبع. يقول المؤلف رحمه الله ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته فيجعل ذلك مجازا. يعني بقية الصفات اللي غير السبع عند الأشاعرة في الحكمة من باب المجاز وليست حقيقة، يعني أن الله لم يتصف بها حقيقة وإنما هي مجاز. ويفسر ذلك أي شيء، يفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. يعني مثلا عندما يأتي إلى تفسير المحبة يقول المحبة من صفة ثابتة لله، لا، الله مو بصفة، ولكن معنى المحبة الكتابة التواضع، ولهذا تجنوب الجلالين يحبهم ويحبون قد يثيبهم، فيفسر المحبة بالتواضع. التواب كما يقول المؤلف رحمه الله يفسر مخلوق ولا غير مخلوق؟ التواب مخلوق، التواب مخلوق، فيفسرون هذه الصفة المحبة ببعض المخلوقات، يعني بأن شيء مخلوق، أو يفسرون المحبة بالإرادة لأنهم هم يثبتون الإرادة، فيقول معنى حبهم يعني يريدون ثوابهم. الغضب وش والغضب عند الأشاعرة؟ الغضب لا يفسرونه بالغضب حقيقة، يقول المراد بالغضب الانتقام، ويفسرونه بالعقاب مثلما قال المؤلف من النعم والعقوبات، يفسرونه بالعقاب. أو يقول الغضب إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، ويفسرونه بالإرادة. فصار هؤلاء الأشاعرة لهم فيما نفوا من الصفات طريقان، يعني اتفقوا على أنه مجاز، لكن لماذا تفسر؟ إما بالإرادة وإما بشيء مخلوق، إما بإرادة وإما بشيء مخلوق. الإرادة هي الصفة، إرادة، إرادة الله للشيء صفة، لكنهم يفسرونه بالإرادة لأنهم يثبتون هذه الصفة حقيقة، ويقولون إن الله مريد بإرادة حقيقية، لكنه ليس يغضب بغضب حقيقي. طيب وش معنى يغضب؟ يعني ينتقم إن فسروه بشيء مخلوق، أو يريد الانتقام إذا فسروه بالإرادة. أفهمتم جماعة؟ هذه طريقة الأشاعرة. إذا طريقة الأشاعرة بالنسبة للصفات يثبتون لله سبع صفات حقيقية، والباقي يجعلونه مجاز. ما هو سبيل المجاز عندهم؟ إما أن يفسروا بالإرادة، وإما بشيء مخلوق، وإما بشيء مخلوق. واضح؟ ونحن ضربنا مثلا بالرضا والغضب، أو بالنحفة والغضب في الواحد، لكن الرضا مقابل الغضب أحسن. الرضا وش يقولون رضي الله عنه؟ ما يقول الله رضا حقيقي، يقولون معنى رضي عنهم أراد إثابتهم، يفسرون بالإرادة، أو أنه أثابهم، أو أنه أثابهم. يقول عندما يفسرون الغضب وش يقولون بالغضب؟ الغضب ليس غضبا حقيقيا، لأنهم لا يقرون بأن شيئا من صفات الله حقيقة سوى هذه الصفات السبع. فيفسرون الغضب إما بالانتقام اللي هي العقوبة، وإما بإرادة الانتقام، والإرادة يثبتونها الحقيقة. نعم. لا الباقي موافقون في السنة والجماعة. أي لأن في السنة والجماعة يثبتون هذا السبع وغيره. بس إن ما في الكلام هم اللي أخطأوا في تفسيره، الكلام عندهم غير الكلام اللي في السنة والجماعة، والبقية معروف وما في هذه الأخطاء. فأهل السنة والجماعة يقولون الله عليم وقدير إلى آخره، والقدرة معروف. ما يقولون بهذا السبع على أنه حقيقة، هذا كله يفسر بالمجاز عندهم. هذا الطريقين، إما أن يفسر بالإرادة بإرادة الشيء، أو بالشيء المخلوق. المؤلف ذكرنا يا جماعة، شوف يقول ويفسرون إما بالإرادة الوحدة، وإما ببعض المخلوقات من النعم إن كان الشيء محبوبا، أو العقوبات إن كان الشيء مكروه. واضح يا جماعة؟ خلينا نمشي. فيقال له لمن؟ للمخاطب الذي يقول بكثرة الصفات دون تغيرها وهم الأشاعرة مثلا، يقال له لا فرق بين ما تثبته، بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. يقول لا فرق بين ما نفيته مثل إيش؟ المحبة والغضب والكرامة والرضا إلى ما عدا السبع، ما عدا السبع صفات، وبين ما أثبت السبع صفات لا فرق بينهما. طيب، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر إثباتا أو نفيا. طيب، فإن قلت إن إرادته فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. يقول أنت الآن أيها الأشعري مثلا تثبت الإرادة، يقول نعم ولا لا؟ يقول نعم. يقول طيب هذه الإرادة أنت إن جعلتها مثل إرادة المخلوقين فإننا نقول أيضا غضب ومحبة وكراهة كلها أيضا من جنس صفات المخلوقين، وحينئذ نقع نحن وأنت نشوبه بالتمثيل، وأنت لا تقر بالتمثيل ونحن كذلك لا نقر بالتمثيل. مفهوم هذا؟ طيب. وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. صح ولا لا؟ فصار الآن يلزم فيما أثبت مثل ما يلزم فيما نفى، لأن الكل واحد. فإذا قلنا له أنت الآن تثبت لله إرادة مثل إرادة المخلوقين، إذا قال نعم اثبت ذلك مثل إرادة المخلوقين، قلنا نعم إن حنا أيضا نثبت مثلك محبة تماثل محبة المخلوقين، فنقع نحن وأنت بالتمثيل. وإن قلت لا أبدا حاشا لله أن تثبت إرادة تشبه إرادة المخلوقين، فلأقول له إرادة تليق به، نعم، وله كلام يليق به، وله سمع يليق به، وله قدرة تليق به، إلى آخره. قلنا له نحن وكذلك له محبة تليق به وغضب يليق به وكل شيء من أسباب الاثنين تنفي تليق به، رحمك الله. طيب قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، نعم، إذا قلت الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، نعم، فهذا صحيح أن القلب يغلي ولهذا يفور الدم وتحمر العين ويقف الشعر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فهي حرارة يفور الإنسان منها، أليس كذلك؟ هذا هو الغضب. لكن هذا غضب من؟ غضب المخلوق. نقول له أيضا والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، نعم، أريد مثلا أن أدرس في الكلية، أرسل لأي شيء؟ لجلب منفعة. أريد أن ألبس ثوبا أتدفى به عن الضر، هذا لدفع مضرة، لدفع مضرة. إذن الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة، والله جل وعلا لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة، وأنت أثبتت لله إرادة ولا لا؟ فإذا أنت الآن أثبتت أن الله تعالى يحتاج إلى جلب منفعة وإلى دفع مضرة، فإذا قال أنا فإن قلت هذه إرادة المخلوق هي التي ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضرة، قيل لك وهذا مش هذا يعني غليان القلب لطلب الانتقام، هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق. فهمت من أن الإلزام ولا إلزام بين واضح ما ينفك عنه أبدا، لا يمكن أن ينفك عنه، لأنه كل شيء يقدره في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها، قل لا، كل شيء نقدره في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها. إذ لا فرق، يقال فيما نفى مثل ما يقال فيما أثبتها. فإذا كان يثبت إرادة، إن هذه الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، والله جل وعلا لا يرق بها للشيء، قال هذه إرادة المخلوق وأنا أثبت لله إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به، قلنا له إذن الغضب اللي أنت قلت إنه غليان القلب لطلب الانتقام إنما هو غضب المخلوق، ونحن نثبت لله غضبا يليق به وللمخلوق غضبا يليق به، واضح؟ أظن الآن ينفد على الباب، ينفد على الباب، ويلزمه أي شيء يلزمه؟ يلزمه أن يقر أي شيء في الصفات التي نفاها، يلزمه أن يقر في الصفات التي نفاها، لأنه كل على تقدير الآن المؤلف رحمه الله ساق البحث على تقدير الإثبات وعلى تقدير النفس. فإذا أثبت إن الإرادة بهذا المعنى ما تليق بالله، مش ما تليق بالله ما يقصد الله، ما ينفس لجلب منفعة دفع مضرة. إذا أثبت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فإذا الغضب بهذا المعنى لا يليق بالله. فهو لله إذا يجب عليه ويستجب عليه، يجب عليه نفي الإرادة ونفي الغضب، يا جماعة بعيد. المؤلف رحمه الله يعني ناقض كلامه بالإثبات والنفي، قالوا إذا أثبت لله الإرادة فالإرادة ما هي؟ ميل النفس لجلب منفعة هذا المضر، نعم، وهذه ما تليق بالله. الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله. إذا قال الأشعري يثبت الإرادة، الأشعري يثبت الإرادة وينفي الغضب، إذا قال أنا أريد بالإرادة الإرادة التي تليق بالله والإرادة التي لجلب المنفعة هذه المضرة، هذه إرادة المخلوق، وأنا أثبت لله إرادة لا تشبه إرادة المخلوق. قلنا له إذن الغضب اللي أنت قلت إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام إنما هو غضب من؟ غضب المخلوق. ولماذا لا تثبت لله غضبا يليق به مثل ما أثبت لله إرادة تليق به؟ فعندهم الآن يا جماعة. طيب يقول وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق فهذا المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، نعم. وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. المعنى أن المؤلف يقول الصفات الباقية التي أثبتوها وهي الصفات الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة، إذا أرادوا نعم الإرادة تقدم للمؤلف، لأن المؤلف ناقشه بالإرادة، ثم قال وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، وش بقى عندنا منها؟ وحياته، نعم. وقال أيضا في الصفات الست الباقية مثل ما قيل في الإرادة، نعم. إذا قلنا إن السمع هو عبارة عن إدراك المسموع بصفة معينة على شكل محسوس، قل لا، عندما تدرك أنت المسموع ما تدرك كل الأصوات، إنما تدرك يدرك الصوت بصفة معينة وبشكل محدود. هذا السمع إذا قلنا إن سمع الله هكذا لازم أن يكون مشابها للمخلوق وأن يكون ناقصا. فإذا قال لا أنا أثبت لله سمعا لا يشبه سمع المخلوق، قلنا له إذن بقية الصفات يجب عليك أن تثبتها لله على وجه لا يليق به ولا يشبه صفات المخلوق. نقول تعالى منتجنا السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدر. يعني إذا قال لنا إن الغضب والكراهة والمحبة لا حقيقة له إلا ما يليق بالمخلوق، قلنا له أيضا وكذلك السمع والبصر نعم والكلام لا له يثبت. فالحاصل أنهم فهمتم لنا أن من قال ببعض الصفات ونفى بعضها فإن قوله متناقض، قل لا وجه التناقض أنه يلزم فيما أثبت يلزم فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما نفى. فإن أثبتها على وجه التمثيل أثبت الجميع على وجه التمثيل ثم إنكم ممثل، ولكن هو ما يثبت على وجه التمثيل، يقول الصفات السبع تليق بالخالق وما يقابلها من المخلوق يليق به. نقول هكذا أيضا يجب عليك في بقية الصفات أن تثبت لله من الغضب والرضا والمحبة ما يليق به وللمخلوق من ذلك ما يليق به. فهذا الفرق نعم أي طيب. أما إثباتهم لهذه السبع صفات من البعض فيقولون إن هذه الصفات السبع دل عليها العقل، دل عليها العقل، اتفق عليها العقل والسمع فوجب إثباتها، وأما بقية الصفات فإن العقل لا يدل عليها فلا يجوز إثباتها. هذا السبب نعم. ولذلك هم يرون تحكيم العقل في باب الصفات ما يرجعون للسمع، يقولون العقل مقدم على النقل فإذا وجد في النقل ما يخالف العقل وجب تكذيبه إن أمكن أو تأويله. هذا قلبه يقول الحياة لا العقل يقول على حاجة الخالق تهم الخالق وهو منه. السمع والبصر يدل أيضا عليه العقل لأن ربا لا يسمع ولا يبصر ما يكون ربا، ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. القدرة أيضا دل عليه العقل لأن ربا ليس بقادر لا يصح أن يكون ربا، ولهذا ينفي الله تعالى ألوهية معبود المشركين بأنهم لا يقدرون على شيء، ولهذا قال إبراهيم ولا يغني عنك شيئا. نعم الكلام لا يمكن رب أن يكون رب بدون كلام، لأنه كيف يبلغ وحيه إلى خلقه وما يريد من خلقه إلا بطريق الكلام. والإرادة أيضا يقولون نحن نشاهد المخلوقات تتبدل وتتغير ولا يمكن أن يكون الخالق يبدلها ويغيرها إلا بإرادة إذ لا مثلها له. فهم يقولون هذه الصفات تبع دل عليها العقل فيجب إثباتها، وغيرها لا يدل عليها العقل فلا يجوز إثباتها. نحن نقول لهم فيه من الصفات ما انقسموه وقد دل عليه العقل دلالة قطعية. الرحمة مثلا يثبتون لله رحمة ولا لا؟ ما يثبت الله يقول الرحمة هي إرادة بالإحسان أو هي الإحسان، فأنتم يفسرون بالإرادة ولا بالفعل؟ طيب الرحمة أليس في العقل ما يدل عليها؟ ألسنا نجد أن الله يكشف السوء وأن الله يكشف الخير؟ وش أسباب هذا؟ أليس هي الرحمة؟ إيه نعم. وعلى هذا فقط فنحن نقول التي نفيتم وزعمتم أن العقل يدل عليها هي أيضا يدل عليها العقل، بل إن دلالة العقل على بعضها أقوى من دلالته على ما أثبتتم. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفى فما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته رحمه الله. من المنازع، منازع يعني في الإثبات، النازع في الإثبات، لأن فيه ناس الآن، في ناس غير الأشاعرة أشد منهم يقول جميع الصفات ما تثبت لله، كل الصفات ما يجوز إثبات لله كما مر عليكم في أول الكلام. فإذا قال مثلا الأشعري أنا أثبت لله سمعا، وقال المعتزلي أنا لا أثبت لله سمعا، لأن إثبات السمع تمثيل وتشبيه، قل لا، وش بيقول هو؟ يقول الأشعري ردا على المعتزلي، وش بيقول؟ نعم دل على السمع، وأيضا أنا أثبت لله سمعا يليق به، أثبت لله سمعا يليق به، قل لا، وحينئذ لا تمثيل. نقول أيضا أن نقول لك فيما نفيت من الصفات ونحن نثبتها، نقول لك مثل ما قلت أنت لمن؟ للمعتزل الذي ينكر الصفات، لأنك أنت قلت له حجة واضحة، قلت له أثبت لله سمعا ليس كحكم المخلوق، أثبت له قدرة ليس كحكم المخلوق، أثبت له إرادة ليس كإرادة المخلوق، صح ولا لا؟ طيب نحن نقول لك أيضا مثل ما تقول أنت، ولهذا يقول المؤلف يقال له فيما نفى. إيش مثال اللي نفى؟ كالغضب والرحمة مثلا، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. من منازعه فيما أثبته؟ المعتزلة. فيما أثبته مثل السمع والبصر والحياة والقدرة. أفهمتم هذا يا جماعة؟ إذا الأمر واضح، أنت كأنك منت معنا بنا أتماشى أثناء المؤثرات الخارجية في الإسلام. طيب الفهم من الآن تمام وأظن واضح الحمد لله. فعندنا هذه الفقرة مهمة جدا ودلالة على إلزام هؤلاء بإثبات ما نفوه دلالتها عقلية واضحة. اتضح لك أنت؟ طيب فإذا قال المعتزل، المعتزل ترى أشد من الأشعر، المعتزل يقول ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات. طيب ينكر الصفات السبع اللي مر علينا قبل قليل، ينكره لأنه ما يصير بالصفات، يقول سميع لكن ما له سمع وبصير ولا له بصر وما أشبه ذلك، أو يقول هذه أسماء جامدة ما تدل على معاني إطلاقا. فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول المسلمون المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. إذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، من اللي بيصير خصم له الآن المعتزلين؟ شباب وأهل السنة، الأشعري وأهل السنة كلهم الآن يقومون عليه، كلهم يقومون عليه. يقول المؤلف يبين له أن هذه الصفات يتصف بها القديم، والمراد بالقديم الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرت لكم قبل أن هذا التعبير من شيخ الإسلام مما يؤخذ عليه، لكنه رحمه الله يقول هذا الكلام في محاجة من يقولون، محاجة من يقولون لا إقرارا له، ولكن تنزلا مع الخصم، التنزل مع الخصم نفي بأس، وإن كان الإنسان لا يخلقه. وقد قرأت عليكم قول الله تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء ربهم. فالأبلغ من ذلك اسمع الله يقول: الله خير أما يشركون. هل هناك مقارنة بين الله وبين ما يشركون؟ ولكن تنزل مع الخصم. نقول المؤلف رحمه الله يقول: يتصل بها القديم ولا تكون صفات المحدثات. فهكذا يقول له المسكتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نعم، أنا أظن المؤلف يريد فإنه يبين الأشعري للمعتقد من المحبة والرضا ونحو ذلك. يقول له لمن؟ للمعتزلي وللأشعري أيضا، يقولون لإحدى هنا يسائر الصفات كما يقول هؤلاء فيما أثبتون. الخلاصة جماعة، المؤلف رحمه الله بيّن لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. فإن قال تلك الصفات وأثبتها العقل لأن العقل لو تفتح عليه فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل لأن العقل الحادث لا بالعقل لا غلط أي لأن الفعل صحيح أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخصيص دل على الإرادة والأحكام والإحكام عند بفتح دل على المشغلان وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك فإن قال الضمير يعود على من؟ على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض تلك الصفات يعني السبت أثبتها بالعقل وجه الدلالة حتى يتنقل عليها لأن الفعل الحادث يدل على القدرة والمراد بالفعل هنا المفعول يدل على قدرة الفاعل لأن من لا يقدر لا يفعل لماذا ما يفعل ونحن نشاهد حدوث المطر نشاهد حدوث الإنسان نشاهد طلوع الشمس غروب الشمس إلى هذا الفعل الحادث وش يدل عليه على القدرة أليس كذلك لأن من لا يقدر لا يقدر من لا يقدر لا يقدر والتخصيص دل على الإرادة يعني تخصيص الشيء بما هو عليه دال على الإرادة عندما يخلق الله من هذه النطفة ذكرا ومن النطفة الأخرى أنثى ايش يدل عليه؟ على أنه أراد أن تكون هذه النطفة ذكرا وأراد أن تكون النطفة الأخرى أنثى ولا لا؟ فالتخصيص يعني تخصيص كل شيء بوصفه يدل على الإرادة لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكر وهذا أنثى لم يكن هذا ذكرا وهذا أنثى فتخصيص المخلوق بما هو عليه دليل على الإرادة خلاص
طيب من قبل كفت عن الفصل، كفت عن الفصل غسل وقويت إذا طال عن الذنوب.
أقول الفعل الحادث دل على القدرة. نشوف وجه الدلالة. الفعل الحادث يدل على القدرة، وجه الدلالة أحسن. طيب لماذا ما طيب التخصيص كون هذا مثلا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل يدل عليه على الإرادة. نطفة واحدة يتكون منها أحيانا ذكر وأحيانا يتكون منها أنثى، بإرادة ولا بغير إرادة؟ نعم بإرادة، لو الإرادة ما حصل هذا التغير. فإذا دل على طيب الإحكام دل على العلم، إحكام الشيء يعني إتقانه. ونحن نشاهد الآن المخلوقات محكمة متقنة وجعلنا السماء سقفا مقبورا، هذا الإحكام وش يدل عليه؟ على العلم، لأن اللي ما يعلم وشلون يحكم شيء وما يعلمه؟ ها؟ عندما تصنع أي آلة إذا كان ما عندك علم ما يمكن، صح ولا لا؟ بل عندما تقرب السيارة في الصلحة إذا كان ما عندك علم ها؟ ما تقدر تصلح، ما تتكلم. نعم نعم. طيب كذلك أيضا هذه الصفات، وش الصفات اللي ذكر الآن؟ القدرة والإرادة والعلم، مستلزمة للحياة، لأن ما يمكن يصير عالم أو قادر أو مريد إلا من كان حيا. الميت ما يمكن يصير عالم ولا لا؟ ما يمكن يصير عالم. الميت ما يمكن يصير قادر، الميت ما يمكن يصير مريد، إذن فهو حي. هذا أربع صفات. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، صح؟ على كل حال نحن التعبير الأخير في دلالة العقل أكثر مما قال المؤلف، لأن قول الحي لا يخلو عن السمع والبصر قد ينازع فيه ولا لا؟ قد يكون حي بلا سمع، يكون أصم أو أعمى، كذلك الكلام ربما يكون أخفى. لكن نقول إن السمع والبصر دليل على عدم صلاحية الربوبية، ما يمكن الرب وهو لا يسمع ولا يبصر. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مش قال لأبيه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فلا يمكن أن يكون رب. فإذا قال أن الله رب وخالق لا بد أن يسمع ويبصر، الكلام لا بد منه للرب. ليش؟ الكلام لا بد منه للرب. ليش؟ نعم، ليبلغ ما يريد لخلقه. نحن لا ندري ما يريد الله إلا بواسطة كلام، إلا بواسطة الكلام. لولا أن الله تكلم بالوحي ونزل بها جبريل على الرسل ما ندري وش يريد الله منها. واضح؟ على كل حال هذان طريقان في إثبات السمع والبصر والكلام. الطريق الأول ما ذكرناه لكم، والطريق الثاني قولهم إن الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. طيب ضد ذلك، ضد السمع الصمم، وضد البصر العمى، وضد الكلام الخرق، وهذا لا يليق بالله عز وجل. الله يعني عقلية جيدة تحتاج إلى انتباه.
لا يجوز، وليس لك أن تقول بغير جريمة، لأن
والنافي بعد فإنه لا ينفيه بعد والنافي لا بد والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثل
إرادة وكذا
ذاك السمع والبصر. ثبت رزق حي عليم قدير، والكلام له إرادة وكذلك سمع. طيب كيف نحقق هذه القاعدة؟ تطبيق
إذا عدم منها دليل واحد
هل يستلزم عدم المجهول؟ يعني مثلا إذا فرضنا أن هذا الشيء محرم وله عدة أدلة على التحريم، إذا انتفى واحد من هذه الأدلة هل نقول أنه الآن صار مباحا؟ ما يكون مباحا، يبقى محرما بالدليل الثاني ولا لا؟ إذا قلنا الصلاة واجبة، الصلاة واجبة لأن الله يقول أقيم الصلاة، الصلاة واجبة لأن الله توحد المتعاونين بها وخلف من بعدهم خلف مضاع الصلاة، الصلاة واجبة لأن الله تعالى فرضها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليهم خمس صلوات. هذه من ثلاثة أدلة، إذا انتهى واحد من هذه الثلاثة ولم نجد دليلا يدل على أنها فرض في هذا الوقت، هل معنى ذلك أنها لا تكون فرضا؟ لا، لأن فيها أدلة ثانية غير هذا. أقول مثلا إذا وجد شيء له عدة أدلة وانتفى واحد من هذه الأدلة فهل يلزم من ذلك انتفاء المدلول ولا ما يلزم؟ ما يلزم. وأقول لكم قل مثلا وجوب الصلاة له أدلة كثيرة ولا لا؟ مثل أقيم الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نعم، من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وضيق الحلف وما أشبه ذلك، الأدلة كثيرة ولا لا؟ إذا قدر إن واحد من هذه الأدلة لم يوجد هل معنى ذلك أن الأدلة الثانية تنتفي وينتفي المدلول؟ لا. طيب نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، ايش السبب؟ لان المدلول قد يسقط بدليل اخر غير هذا الدليل المعين، فاذا قدرنا ان العقل ما يدل على تغيير الصفات على زعم الاشعري فالسمع دل على هذه الصفات، السمع دل على هذه الصفات، هذا ما يريده المؤلف، واضبطوا هذا القاعدة لأنها نافعة. إذا واحد أبطل دليل على شيء وقال هذا لا يدل على هذا الشيء هل يلزم من بطلان الدليل على هذا المدلول على هذا الشيء أن لا يثبت هذا الشيء بدليل آخر؟ كل ما يلزم ما يلزم، لأنه قد ينتفي الدليل هذا لكن يثبت الشيء بدليل آخر، والقاعدة هذا الشيء عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. وش السبب لما يستلزمه؟ علم، لأنه قد يثبت بدليل آخر، لأنه قد يثبت بدليل آخر. السمع يقول فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك. هب بمعنى قدر أو افرض، قدر أن الدليل أن الذي سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، مش معنى ذلك؟ أين نفيته من الصفات؟ لأن الأشعري ينفي ما نفى من الصفات حجته أن العقل لا يدل عليه. نقول هب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، أي لا يثبت ما نفيت من الصفات، فإنه أي الدليل العقلي لا ينفيه. يعني مثلا إذا قلت إن الدليل العقلي ما يدل على إثبات بقية الصفات فإن الدليل العقلي أيضا لا ينفي هذه الصفات، لو فرض أنه نفى هذه الصفات لكان ننظر هل هو صحيح نفاه ولا لا، لكن هو لا ينفيه. والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت، كل إنسان ينفي شيئا فعليه الدليل على نفيه، والدليل قد يكون ثبوتيا وقد يكون بناء على الأصل وقد يكون بناء على الظاهر فهم أن من نفى شيئا لا بد أن يأتي بالدليل كالمثبت سواء بسواء، وليس لك أن تنفيه. وش أن تنفيه؟ أن تنفي إيش؟ أن تنفي ما نفيت من الصفات بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما علم. إذا يا جماعة الآن نقول لهذا الأشعري الذي أنكر ما أنكر من الصفات بناء على أن العقل لا يدل عليه، وش نقول له؟ لك جوابان. الجواب الأول أن عدم المدلول المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين، لا يستلزم عدم المدلول، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل، هذا واحد. فإذا قدرنا أن العقل أو أن ما سلكت من دليل العقل لا يثبت ما نفيت من الصفات فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فعليك الدليل على نفيه، لأن النافي عليه الدليل كما على المنفي. والسمع قد دل عليه، السمع المراد بالسمع هنا الكتاب والسنة، هذا السمع، لأنه دليل بطريق السمع. فالسمع معناها الكتاب والسنة. قد دل عليه، إيش عليه؟ على ما نفيت. قد دل عليه أي على ما نفيت من الصفات، ولم يعارض ذلك معارض عقلي، لأن الأشعري مو يقول أن العقل ينفي ذلك، يقول العقل لا يثبت. فإذا قلنا العقل لا يثبت ليس يثبت، ولم يعارض ذلك دليل معارض عقلي ولا سمعي. فإذا دل عليه السمع ولا بمعارضة، وش الواجب؟ بل فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. أظن واضح الإشمال. تقرير هذا الجواب أن نقول إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، لأنه قد يثبت بغيره. ونظرت لكم مثلا شروط للطلاق التي دل على وجوبها عدة نصوص، فإذا انتفى نص من هذه النصوص على الدلالة لم يلزم انتفاء وجوب الطلاق لأن له دليلا آخر. كذلك هنا الصفات، نقول هب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يقتضي أو لا يثبت ما نفيته من الصفات، هب أنه لا يثبت ما نفيته من الصفات، فإنه لا ينفي. وإذا كان لا ينفي فإنه لا يجوز لك نفيه بغير دليل، وإذا كان الدليل العقلي كما دعمت لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وليس له معارض من عقل ولا سمع. إذا أثبته الدليل السمعي بدون معارض، إيش الواجب؟ الواجب إثباته، الواجب إثباته. وإذا واضح الكلام والجواب متبع جدا. نعم. المعارضة للدليل السمعي والعقلي، لكن هنا لا يعترف بدلالة العقل عليه، الأشعري ما يعترف بدلالة العقل على ما نفى. المراد المعارضة على نفس الدليل، والمراد بالدليل أما الدليل يدل على ثبوت شيء، ما له معارض ينفي هذا الشيء، ليس له معارض ينفي هذا الشيء. اتضح المقام يا جماعة؟ والدليل العقلي واضح جدا ولا مو واضح؟ يعني هذا الجواب على الأشعري واضح أنه ملزم له ولا غير واضح؟ واضح، ما في إشكال. وإذا كان أحد عنده إشكال تبين. الجواب الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقلية، هم أثبت ما سبق من العلم والقدرة والإرادة بدليل عقل. الإحكام
الإثبات بأي شيء؟ بدليل العقل أيضا. ونقول له إن قولك إن العقل لا يدل على إثبات ما نفى قول خطأ، وأن العقل قد دل على إثبات هذه الصفات. كيف ذلك؟ فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، أليس كذلك؟ الإنسان من الذي يخرج له الزرع؟ من الذي ينزل له الماء؟ من الذي أمده بالصحة؟ الله. هذا وش يدل عليه؟ يدل على الرحمة، لأنه لولا رحمة الله ما حصلت هذه المنافع، ولولا رحمة الله من دفعت المضار. فوجود المنافع واندفاع المضار وش يدل عليه؟ يدل على الرحمة بلا شك، يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، ولولا رحمته ما حصلت هذه المنافع ولا اندفعت هذه المضار. ثانيا، نعم، كدلالة التخصيص على المشيئة، وش دلالة التخصيص على المشيئة؟ الأشعري كما مر استدل بالتخصيص على الإرادة، والإرادة والمشيئة واحد. نعم، وإكرام الطائعين يدل على محبته. نعم، بالعقل، بالعقل من هم استدلوا على الإرادة في التخصيص سبق قريبا في درس أمس أن المحرق أولد. إذن من هذا الثلاث بالآن قلنا أن الأشاعرة استدلوا على التخصيص، وأن الله يخلق هذا ويخلق هذا، وهذا له ميزاته وهذا له ميزاته، دليلنا على الإرادة. لو الإرادة ما حصل التخصيص، كان يصير خلق كل واحد. فهم يقولون إن التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله. والمؤلف يقول إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة ثلاث لفظ فقط. طيب، إكرام الطائعين يدل على محبته، وإكرام الطائعين موجود مشاهد ولا لا؟ مشاهد من الله تعالى يكون الطائعين بنصرهم وخذل عدوهم وما أشبه ذلك. هذا وش يدل عليه؟ على المحبة. أين يدل على المحبة؟ لأن الله لو لم يحبهم هل يكرمهم؟ أين ما يكرمهم؟ لا يمكن لأحد أن يكرم أحدا إلا محبة أو خوفا، والخوف ممتنع على الله، ممتنع أن الله يكرم أحد لأنه يخاف، لأن الله يخاف من هذا الرجل فيكرمه. لكن إذا هو ابتلاء المحبة. عقاب الكافرين ثابت مشاهد ولا لا؟ ثابت ومشاهد، والقرآن مملوء من ذكر الأمم التي عاقبها الله. يدل على أي شيء؟ على غضبهم، يدل على غضب بلا شك، لولا أن الله أبغضهم ما عاقبهم. فما قد ثبت عندكم بالشهادة والخبر، وعندي بالمشاهدة والخبر والمعنى واحد. كما قد ثبت يعني ثبت إكرام الطائعين وعقاب الكافرين بالمشاهدة والخبر، شيء شاهدناه نحن وشيء أخبرنا عنه. طيب، يقول المؤلف من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. عندكم وهي ولا هي ما تنتهي؟ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواصف الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى. هل صحيح هذا العقل ولا لا؟ الغايات المحمودة في مفعولاته، مفعولاته يعني مخلوقاته، وفي مأموراته يعني الشرع الخلق له حكمة ولا حكمة وغاية عظيمة. منافع الشمس معروفة، منافع الليل والنهار معروفة، منافع المياه والأمطار معروفة، وهكذا. هذه الغايات المحمودة في المفعولات. المأمورات مش مثل الشرع، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل له غايات معروفة مشهودة. نعم، هذه الغايات في المفعولات وفي المأمورات مش تدل عليها، مش تدل لا. الغايات يقول هي العواقب الحميدة تدل على الحكمة، تدل على الحكمة. يعني ليس ما فعل هذا إلا لهذه الغاية، ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة. إذن الغايات المحمودة في مفعولاته بعد وفي مأموراته مش تدل عليه على حكمة، إنه ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا لحكمة، لأن السفيه يفعل الشيء اعتبارا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله، لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة. وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفعولاته، وهذا دليل عقلي على الحكمة وأنه سبحانه وتعالى له الحكمة. بل الحكمة والرحمة والمحبة والغضب أضع الصفات لما تبع المؤلف، هل يقر بها الأشاعرة ولا لا؟ لا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن العقل لا يدل عليه، ونحن نقول بل العقل يدل عليه. ووجه الدلالة من العقل على هذه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله، يقول لقوة العلة الغائية. مش معنى قوة العلة الغائية؟ يعني قوة دلالة. فإن العلة الغائية التي ينتهي إليها المفعول أو المأمور تأثيرها أبلغ من تأثير التخصيص، من تأثير الإرادة بالتخصيص أبلغ. ولهذا يقول المؤلف ما كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. صحيح. انظر مثلا القرآن كله مملوء بلا تعليق ولا لا؟ القرآن مملوء بلا تعليق. وما جعلنا قبلة الذي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من قلب على عقل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كثير جدا في القرآن إثبات العلة، سواء باللام أو بإن أو بالفاء أو بالشرط أو بغيرها من بيان أو مما يحصل به التعليم. كل شيء فيه تعليم في القرآن هدان على أي شيء؟ دال على الحكمة يا جماعة، لأن العلة هي العلة، لأن العلة فهي الحكمة. والله تبارك وتعالى ما يسمي العلة حكمة، ما يسمي الحكمة علة، وإنما يسميها حكمة. لكن العلة هذه جاءت من قبل السلاح على الأصول، وإلا فكل علة فهي حكمة. إذن يا جماعة لنا إذا قال الأشعر أنا أثبت الصفات السبع بأي شيء؟ بدلالة العقل، وأنفي ما سواها. لماذا؟ لأن العقل لا يدل عليه. أردتم لا؟ نقول لهذا الكلام جوابات. أحدهم أن نقول له إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، فهب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيت، فإنه لا ينفي هذه الصفات، وإذا كان لا ينفيها فإنه ثبت لطريق السمع ولا معارض فإنه يجب علينا إثباته. أنت ماشيين من الزين؟ طيب المهم يفهمون معنى ولا مو لازم التعبير بعبارتنا المعنى هذا أهم شيء والمعنى واضح. الجواب الثاني أن نقول عشان نقول بل إن العقل دل على ما نفيه دل على ما نفيه كما دل على ما أثبت ونمثل بذلك بأربعة أمثلة. لا تجاوب الأمثلة لأنك تركت شوش عارف يعني أنا أشعر إلى الضغط أمثلة اللي تجاوب هي نعم ولا وكلا منك إني أعرف واحدة. نعم أقول نمثل المؤلف بأربعة أمثلة. المثال الأول الرحمة والثاني المحبة والثالث البغض والرابع الحكمة الرابع الحكمة. عربي ولا باكستاني؟ باكستاني. أقول لله ذكر أنت باكستاني وأفهم بلي كلامي من العرب هذا عندما أن كلهم عرب أكثرهم لكن ما شاء الله أن تفهم أكثر من كثير منهم وهذه من آية الله. أقول لاحظوا يا جماعة مثل المؤلف بكم مثال في أربعة أمثلة وهي الرحمة والمحبة والبغض والحب. قال المؤلف هذه يعني مثال ممكن كل الصفات هذه الأمثلة هذه الأربعة تنفيها أنت أيها الأشعري مع أن العقل دل عليها. الرحمة دلالة العقل عليها ما نشاهده من نفع العباد بالإحسان إليهم ودفع الضرر قل لا هذا مشاهد كلنا نعرف ما يجب الله تعالى من نفع العباد وما يدفع عنهم من الضرر هذا يدل على إيش؟ الرحمة. طيب الطائعون يكرمهم الله وإكرام الطائعين معلوم بالمشاهدة والخبر هذا الإكرام وش يدل عليه؟ على المحبة. هذا الإكرام يدل على المحبة لأن إكرام من يكرم إما محبة وإما خوف والله تعالى لا يكرم أحدا لخوف منه أبدا لازم من هذا أن يكون إكرامه بمحبة فهذا دليل على إثبات المحبة. عقاب العاصين دليل على الخوف لأن الله لو لم يبغضهم ما عاقبهم فهذا في عقل على البغض. طيب الغايات الحميدة يعني معناه الأشياء التي تصل إليها المقبولات والمنظورات غايات حميدة كل نحمده تدل على أي شيء؟ على الحكمة التي لم يفعل لها الشيء ولم يمر به إلا لحكمة ولولا أنها دليل ولولا هذه الغاية الحميدة ما أمر بها أو ما فعلها فهذا دليل على الحكمة. بل نقول إن دلالة هذه الغاية الحميدة على الحكمة أبلغ من دلالة التحصير على الإرادة. ليش؟ لأننا نجد أن الله تعالى يذكر هذا في القرآن كثيرا يذكر الحكم المترتبة على مأمورات وعلى مخلوقات بل إن الله ذكر عبارة عامة تشمل كل شيء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا إذا معناه بناء على القاعدة في من الآيتين نقول كل شيء فإنه لحكمة وليس بباطل ولا لاعبين. طيب نعم يعني معناه ان العله الغائيه الغايه انها اقوى من دلاله التخصيص على الاراده لان العله الغائيه هذه موجبه العله الغائيه اذا كانت حميده موجبه لفعل الشيء كل انسان حكيم نعم او كل حكيم يكون لفعله غايه حميده هذه الغايه الحميده توجب الفعل توجبه لأنه إذا تركه مع غاية الحميدة انتفت الحكمة عنه هذا معنى قول بقوة لله الغائية. وإذا انتهينا الآن من الكلام على من؟ على
من ينكرون بعض الصفات ويثبتون بعضا وهم الأشاعرة، لأن مؤلف المذهب اللي حكي هذا مذهب الأشاعرة. قال: وإذا كان وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. العقل العجيب أنهم المعتزلة يصفون أنفسهم بالعقل، ونقول نشوف هل هم إلى العقل أقرب أم إلى مجانين المجانين أقرب. نعم نشوف المعتزلي ينكر الصفات، ما يثبت الله صفة أبدا، ما يمكن يثبت الله صفة، لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا وجود ولا كلام ولا إرادة ولا شيء، كل الصفات ينكرها، لكن ينكر إيش؟ بالأسماء. يقول الله حي، الله حي، لكن ينكر أن يتصف بالحياة، حي بلا حياة. كذلك أيضا لا شك، يقول أيضا عليم، يقول الله عليم لا شك لكن بلا علم. نعم يقول الله قدير لكن بلا قدرة. متصور هذا واحد غاير بطن من الجوع وراس على بطن الأحجار من الجوع وأكياس الرمل من الجوع، ثم نقول له هذا شبعان،